هذا هو الشريط العاشر من شرح رسالة الصيام حكم وأحكام لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان هذا في رمضان سنة 22,400 من الهجرة.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تنوير الأفهام، وفيه التنبيه العاشر قلت وهو أهمها وأعظمها، وهو مسك الختام لهذه التنبيهات، وهو صلة الصيام بأصل الدين، ألا وهو التوحيد والإخلاص. قلت بقيت زمانا أعجب لوجود آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، في ثنايا آيات الصيام. فقبلها آيات في الصيام وحكمه وأحكامه، وبعدها آيات في ذلك كذلك، حتى انتبهت منذ بضع سنين إلى أمرين قد يكونان من حكم الله العظيمة في ذلك. أولهما أن الصيام لا يتصور فيه الرياء، وهذا فيه حديث ضعيف أوردته في آخر الرسالة في الأحاديث الضعيفة، لكن معناه صحيح. الحديث الضعيفة يمكن أن ننظر فيه بسرعة في صفحة 73. الصيام في صفحة 73 في الحديث الضعيفة: الصيام لا رياء فيه. هذا طبعا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام لا رياء فيه، قال الله تعالى: هو لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. ضعيف جدا حديث، لا تصح نسبته لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قلت في الحاشية: ولا يتنافى هذا مع صحة معناه، يعني كون هذا المعنى الذي في الحديث هو معنى صحيح في نفسه، لكن ليس معنى هذا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل شيء صح معناه ننسبه لله أو ننسبه لرسوله. وأنا مثلت مرارا بالحكمة الدارجة المعروفة على ألسنة الناس التي هي: الوقاية خير من العلاج. حكمة صحيحة المعنى وكل العقلاء يقولون بها، لكن لا يصح أن تقول قال الله في كتابه الوقاية خير من العلاج، أو أن تقول روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقاية خير من العلاج، أو حتى رواه الديلمي ولا غيره من الذين يرون الأحاديث الضعيفة. لا يصح أن تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم الوقاية خير من العلاج، لأن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصحة المعاني لا يلزم منها صحة النسب كما تم تقريره مرارا. قلت: ولا يتنافى هذا مع صحة معناه، إذ لا تلازم بين صحة المعاني وصحة النسب كما سبق التنبيه عليه، وبعضه ثابت كما سبق في الرسالة. إذن هنا في هذا الموضع أنا أقرر هذا المعنى، مع أن الحديث الذي ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لا تصح نسبته، لكن المعنى نفسه معنى موافق تماما. لا، فما معنى الحديث: كل عمل ما له إلا الصوم؟ لماذا خص الصيام إلا الصوم؟ فإنه لي وأنا أجزي به. قلت أن الصيام لا يتصور فيه الرياء، وهو الشرك الأصغر كما ورد في بعض الأحاديث، لأن الصائم فعلا أي الصائم حقا، الصائم حقيقة الذي فعلا ترك الطعام والشراب شهوة بطنه وترك الجماع شهوة فرجه، فعلا إذا هو صام عن هذه الشهوات هذا لا يمكن أن يتصور أن يكون مرائيا بحال من الأحوال، لأنه لو أراد الرياء لا أكل في السر ولا شرب في السر ولا جامع في السر، وبذلك لا يكون صائما. نعم. قال: قلت لأن الصائم فعلا بترك الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان لا بد أن يكون مخلصا في ذلك، لا يرجو رياء ولا سمعة، فالمرائي في الصلاة والزكاة ونحوهما لا يمكن أن يصوم أصلا، بل إنه سيتظاهر بأنه صائم أمام الناس، فإذا خلى بنفسه أكل وشرب وفعل ما يريد وعليه فليس صائما حقيقة بل هو مفطر. وبه يتضح لك معنى الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي كل أعمال ابن آدم يمكن أن يكون له فيها نصيب من حظ النفس من حب الظهور أو التظاهر بالصلاح ونحوه إلا الصوم، فلا يتصور فيه إلا أن يكون خالصا لله لا حظ فيه للنفس، لأن النفس تحب الطعام والشراب والجماع أي شهوة البطن والفرج، فمن ترك ذلك فعلا طوال يوم صومه سرا وعلانية لا يمكن إلا أن يكون مخلصا في ذلك لأن حظ نفسه في ضده. الأمر الثاني وهو الأعظم والأهم، طيب الآن الصائم أصبح لا يخشى عليه من الشرك الأصغر ألا وهو الرياء، فما الذي بقي يخشى عليه؟ يخشى عليه الشرك الأكبر الذي يحبط العمل بل الدين كله، كل أعماله تحبط. ولذلك قال الله تعالى في ثنايا آيات الصيام، هذا من الحكم التي تظهر جلية في هذا الموضع: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يذكر الله بتوحيده وبإخلاص الدين كله له وخاصة الدعاء، لأن الصائم الذي أخلص في صيامه وإن أمن عليه من الشرك الأصغر لكن بقي يخشى عليه من الشرك الأكبر، صرف الدعاء لغير الله، صرف العبادة لغير الله سبحانه، فذكر الله بالتوحيد في هذا المقام وبخاصة الدعاء، وسنعرف سر تخصيص الدعاء إن شاء الله فيما سيأتي. قلت ثانيهما وهو الأعظم والأهم وعليه جماع الدين كله ألا وهو التوحيد، فحيث أمن على الصائم من الرياء والشرك الأصغر لم يبق أمامه آفة يمكن أن تفسد عليه صيامه إن صام إلا الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. طيب قلت هنا بالنسبة للشرك الأكبر، الشرك الأكبر محبط لجميع أعمال الإنسان، ما الفرق بين الرياء وهو الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر؟ الشرك الأصغر سمي كذلك الرياء شرك أصغر، الرياء شرك أصغر، لماذا؟ لأنه يحبط، لكنه يحبط العمل الذي وقع فيه فقط دون بقية أعمال الإنسان. يعني رجل أخلص في صلاته وراء في زكاته، زكاته غير مقبولة وصلاته مقبولة، فالشرك الأصغر فقط يفسد العمل الذي وقع فيه، أما الشرك الأكبر فيحبط العمل الذي وقع فيه ويحبط أيضا غيره كل شيء. رجل أخلص في الصلاة والصيام والزكاة ولكنه دعا غير الله، هذا يحبط عمله كله، صلاته وصيامه وزكاته حجه كل حتى الأعمال التي أخلص فيها لله سبحانه كلها تفسد، فالشرك الأكبر يفسد جميع الأعمال، لا يقبل الله منه حسنة ولا يبقى له شيء عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحاشية، قلت قال تعالى: لئن أشركت، والخطاب لمن؟ لرسول الله، تاء هنا تاء الخطاب، لئن أشركت لا يحبطن عملك، والكاف كاف الخطاب، ولا تكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والخطاب في الآية الأولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والضمير في الآية الثانية عائد على جماعة من الأنبياء ذكروا قبلها مباشرة، ومعلوم أن الشرك لا يقع من الأنبياء، ولكن لئلا يقول قائل من المسلمين إني لا أدخل في هذه النصوص أو أن لي خصوصية، ما بقي لأحد منا كلام، لا يستطيع واحد، أنا مسلم وموحد فكيف تقولون لي إن الشرك يمكن أن يحبط عملي وأنا مسلم أصلا؟ لا، الخطاب وجه لسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه: لئن أشركت، والله يعلم أنه لن يقع منه شرك صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتصور أن يقع الشرك من الأنبياء لا كبيره ولا صغيره، ولكن لئلا يبقى لأحد من المسلمين حجة، ولئلا يقول أما أنا فمسلم لا يحبط الله عملي، لا، أنت وغيرك من المسلمين الخطاب لسيد الموحدين بل لرؤوس الموحدين للأنبياء، الكلام عن الأنبياء الموحدين أئمة التوحيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل وجه الخطاب مباشرة لسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك، أي لو فرض أن الشرك وقع حتى منك أنت فإن الله سيحبط عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. الصلاة عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر، الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، وهكذا الزكاة عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر، الذبح عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، وهكذا. إذن كل ما هو عبادة إذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر. وأعظم العبادات وأوضحها وأكثرها دلالة على التوحيد هو الدعاء. سبحان الله، لماذا خص الله الدعاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أجيب، لم يقل أجيب عبادة العابد إذا عبدني، أو أجيب نذر النذر إذا نذر، أجيب ذبح الذابح إذا ذبح، لا، أجيب دعوة الداعي، دعوة الداعي إذا دعا. فخص الله الدعاء لأن الدعاء أعظم العبادات على الإطلاق. واحد يقول سبحان الله، فأين الصلاة وأين الحج وأين وأين وأين، وهل هذه العبادات عظمت إلا بما اشتملت عليه من دعاء؟ الصلاة دعاء ومعناها في اللغة دعاء، وهي شرعا دعاء مخصوص، فالصلاة نفسها دعاء، بل إن معنى الصلاة لغة الدعاء، والصلاة لا تقبل إلا بالفاتحة، والفاتحة دعاء، والمقدمة الأولى فيها إنما هي تقدمة للدعاء، فالثناء على الله إنما كان في افتتاح السورة من أجل تعظيم الله والثناء عليه حتى يطلب منه، فتمجده وتحمده وتثني عليه، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب منه. فكل هذه المقدمة من تعظيم وثناء وتمجيد من أجل الطلب، نستعين، إياك نستعين، بداية المسألة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسألة. فبدأ السؤال من هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين، فالنصف لله والنصف للعبد، ثم صار كل ما بقي للعوف هذه لعبدي أو هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فالفاتحة نفسها سؤال ودعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى. قلت هنا في الحاشية ولا عجب، فلا يقال مثلا إن الصلاة أعظم العبادات فيتعارض مع هذا التقرير، لأن الجواب أوضح من أن يوضح، وهو أن جل الصلاة دعاء، بل إن الصلاة لغة معناها الدعاء. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمتصدقين يقول لهم اجلسوا أمامي وأنا أصلي عليكم صلاة كذا كذا، لا، ما معنى أدعو لهم وصلي عليهم؟ أدعو لهم، فهنا الصلاة في هذه الآية بمعناها اللغوي وليس بمعناها الشرعي. وصلي عليهم إن صلاتك دعاء سكن لهم، أيدعو لهم حال قبضك لزكاتهم وصدقاتهم، فإن دعاءك خير وسكن لهم. فالصلاة هي الدعاء لغة، وشرعا دعاء مخصوص في أوقات مخصوصة بهيئات مخصوصة وشرائط مخصوصة. فالفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها جماعها الدعاء، فنصفها الأول حمد وتمجيد وثناء أي تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو مقدمة للنصف الثاني وهو الطلب والدعاء، بداية من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، ما سأل، نعم، لم يقل ولعبدي ما صلى، قال ولعبدي ما سأل. ثم ذكر الفاتحة فحسب، فسماها الله الصلاة، قسمت الصلاة. الصلاة هذه فيها ركعات ولا ما فيها ركعات؟ فيها ولا؟ طيب فأين الركعات هنا؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني لي ركعتين ولعبدي ركعتين؟ لا لا، ليس هذا. سمى الله الفاتحة، سماها إيش؟ الصلاة، لأنها هي أس وأساس الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. وأجمع العلماء على ذلك، حتى الذين قالوا إن الإمام قد يحمل عن المأموم قراءته هم داخلون في هذا الإجماع. لماذا؟ لأنهم قالوا لا تصح أيضا إلا بالفاتحة، ولكنهم فقط قالوا إن فاتحة الإمام تغني المأموم فقط، وإلا فكلهم مجمعون على أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. إذن الصلاة هي معذرة، الفاتحة هي الركن الأكبر الأعظم من الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هنا قلت ثم ذكر الفاتحة فحسب، قسمت الصلاة ولم يذكر ربنا في الحديث صلاة، ما ذكر لا تكبيرا ولا ركوعا ولا سجودا ولا تشهدا أوسط ولا تشهدا أخيرا ولا عدد ركعات، قسمت الصلاة ولم يذكر سبحانه إلا الفاتحة فقط. فإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث معروف، فلم يذكر شيئا إلا الفاتحة، فسماها الله الصلاة، فدل على أنها لب الصلاة وعمادها. فالصلاة الفاتحة كما أن الحج عرفة، كما نقول الحج عرفة يصح أن نقول الصلاة الفاتحة. واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الفاتحة، نقول لا لا لا، المعنى صحيح لكن لا تنسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا المعنى موافق لما في أدلة الكتاب والسنة. الصلاة الفاتحة صحيح، هذا حق، معنى حق 100%، ولكن لا تقل قال الله الصلاة الفاتحة، قال رسوله الصلاة الفاتحة، فلا تنسب هذا لله أو لرسوله، لأن الله ورسوله لم يقولا هذه الجملة هكذا الصلاة الفاتحة. لكن يصح أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرف، لأنه قال فعلا، وإن كان المعنى كما قلنا صحيحا الصلاة الفاتحة، لكن لا تنسب كل معنى يصح إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قل إن مجموع الأدلة يدل على هذا المعنى الصلاة الفاتحة، هذا معنى صحيح 100%. بعد ذلك قلت نعم، وأعظم العبادات وأوضحها وأكثرها دلالة على التوحيد هو الدعاء. إذا تنبه واقرأ القرآن الكريم لن تجد عبادة ذكرت كثرة كما ذكر الدعاء. اقرأ القرآن من أوله لأخيره، ونحن في شهر رمضان وأنتم تكثرون من التلاوة، لا يتكرر شيء من العبادات في القرآن الكريم كما يتكرر الدعاء. ودعوة الأنبياء التي هي إلى أن يفرض الله بالعبادة دائما يذكر فيها الدعاء. فالدعاء هو العبادة كما صح الحديث كما سيأتي، كما ورد في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. الدعاء لماذا؟ الداعي لا يدعو إلا من تعلق قلبه به، فإن تعلق قلبه بالله وحده دعاه وحده، وإن تعلق قلبه بغيره يدعوه ولا ما يدعوه؟ يدعوه. فالذين تعلقت قلوبهم بغير الله يدعونهم لأن قلوبهم تعلقت بهم، وهذه عبادة فالدعاء هو العبادة. وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. قلت في الحاشية أما بلفظ مخ العبادة فإسناده ضعيف، وهو مع ضعف إسناده ليس بليغا في لفظه كبلاغة الحديث الصحيح، ففيه أن الدعاء مخ العبادة، لكن الحديث الصحيح أبلغ، الدعاء هو العبادة. إذن دل على عظمة الدعاء ومكانته، فهو العبادة وليس جزءا منها. نعم. وكما في قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تصلوا لغير الله، لا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني، لم يقل وقال ربكم اعبدوني استجب لك، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي لا عن عبادتي. فبدأ بذكر الدعاء وختم بذكر العبادة، فالآية بدأت بذكر الدعاء، وكان يتوقع أن يقول الله إن الذين يستكبرون عن دعائي، لكن الله أبى إلا أن يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل لفظ الدعاء مكان لفظ العبادة، ولفظ العبادة دالا على لفظ الدعاء. الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبدأ الآية بالدعاء وختمها بالعبادة ليبين أن الدعاء هو العبادة، وعليه فالموحد المخلص، لله لا يدعو إلا الله، ومن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك، وصيامه بل جميع أعماله حابطة وباطلة وفاسدة، وهو من الخاسرين لذلك، حتى وإن كان يدعو الله أيضا، يدعو الله ولكن في نفس الوقت يدعو غيره معه، حتى وإن كان يدعو الله أيضا فدعاؤه لله ولغيره شرك أكبر، وهو محبط لجميع الأعمال الصالحة مهما كان المرء مخلصا في هذه الأعمال. فلما كان الصيام أسه وأساسه الإخلاص، ولا يصوم إلا مخلص في صيامه، لكن بقي يخشى على هذا الصائم من أعظم الآفات وأشدها ضررا، ألا وهو الشرك الأكبر، والذي من أكثر أنواعه انتشارا بين الواقعين فيه، صرف الدعاء لغير الله. المدد يا حسين، المدد يا رسول الله، نظرة يا ست، يا رئيسة الديوان، المدد. انظر، هذا كله دعاء. وش هو هذا؟ دعاء ولا ما هو دعاء؟ يطلبون من غير الله مددا ونظرا وغوثا وعونا واستعانة، كله دعاء لغير الله. المدد يا جبريل، هذا شرك. إذن كل دعاء لغير الله هو شرك، ولو كان هذا الغير من كان. لا يجوز دعاء أحد مع الله، لا عيسى عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا جبريل، فضلا عن أن تدعو الشمس أو القمر أو النجوم أو الأشجار أو الكواكب أو الجن والشياطين. فنبه الله الصائمين خصوصا والمؤمنين عموما على وجوب إخلاص الدعاء له وحده، وأنه وحده السميع. أنت تدعو من يسمع ولا من لا يسمع؟ إذن أنت عندما تقول المدد يا أبو العباس، إذن أنت تعتقد أن أبا العباس يسمعك. المدد يا حسين، إذن تعتقد أنه يسمعك، سميع الدعاء. ومن هو سميع الدعاء وحده؟ الله وحده سبحانه وتعالى. فاعتقدت فيه ما لا يجوز إلا في الله سبحانه وتعالى أنه يسمعك، بل اعتقدت أنه يجيبك، وهذه أشد وأشد، اعتقدت أنه. فهل تدعو من تظن أنه لا يجيبك، وإن كانت الحقيقة أنه لا يسمعك بل ولا يجيبك؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا شرك، ولا ينبئك مثل خبير. فدعاء، نعم، تنبه الله الصائمين خصوصا والمؤمنين والمؤمنين عموما على وجوب إخلاص الدعاء له وحده، وأنه وحده السميع القريب المجيب الدعاء. فدعاؤه وحده توحيد وإيمان ورشد، ودعاء غيره شرك، ولو كان هذا الغير من كان، نبيا أو وليا أو ملكا أو جنا أو قبرا أو ضريحا أو وثنا أو شمسا أو قمرا أو نجوما أو شجرا أو حجرا، فكل هذا شرك، بل شرك أكبر. ولقائل أن يقول كل ما ذكرته مفهوم وواضح، ولكنه كلام نظري، يعني ذاك الله خيرا علمتنا شيئا، لكن هذا لا صلة له بالواقع. لماذا؟ فلا تأثير له في الواقع، لأن الصائمين جميعا مسلمون، وبالتالي فالمفترض فيهم هو التوحيد للشرك. والجواب على هذا هو واقع كثير من المسلمين في معظم بلاد الإسلام، من تعلقهم بغير الله مع الله، ودعائهم لهم مع الله، وسؤالهم إياهم مع الله، ولسان حالهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتقول له هذا شرك، قل لك أنا لا أقصده لذاته، أنا يعني أتخذه فقط شيئا موصلا لله، وسيلة تقربني إلى الله، أنا فقط أتوسل بهم، لا أريدهم لذواتي، أعرف أنهم مخلوقون، ولكني عبد مذنب وعبد ضعيف، وهؤلاء واصلون، فهم الذين يأخذون بيدي حتى يوصلوني إلى الحضرة الإلهية. كلام معروف، قاله المشركون الأوائل والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والبعض يتجرأ ويقولها بلسان القال، فاللهم رحمك. وأعجب من هذا وأقرب لموضوع رسالتنا هذه، نحن في رسالة الصيام. طيب، ما علاقة شهر رمضان بهذا الموضوع العظيم؟ أنهم يعمرون أماكن الأضرحة والقبور، يكثر رواد هذه المساجد التي فيها الأضرحة في شهر رمضان، ويقول لك لا أشعر برمضان إلا في الحسين، ولا أشعر برمضان إلا في السيدة زينب. يعني يتكلف الذهاب لهذه الأماكن ليعيش ليالي رمضان بزعمه بجوار من يعتقد فيهم أنهم يسمعون الدعاء، بل ويجيبون المضطر إذا دعاهم، بل وقد يسجد على أعتاب هذه الأضرحة والقبور، بل وقد يطوف بها الطواف الذي لا يجوز إلا ببيت الله الحرام، بل وقد يتمسح بأركانها التمسح الذي لا يجوز إلا بالركنين اليمانيين من الكعبة المشرفة. فهو يعتقد فيهم، وإن كان كثير من هؤلاء جهلة، لكن لابد من تسمية الأشياء بأسمائها، هذا شرك، وشرك أكبر وليس شركا أصغر. وأقرب وأعجب من هذا وأقرب لموضوع رسالتنا هذه أنهم يعمرون أماكن الأضرحة والقبور التي تدعى من دون الله وترجى من دون الله وتسأل مع الله ويطلب منها العون والمدد جهارا نهارا في شهر رمضان خصوصا. فتجد هذه المساجد التي هي لله ولغيره فيسجد فيها لله ولغيره ويذبح عندها لله ولغيره وينذر فيها لله ولغيره ويدعى فيها الله وغيره ويستغاث فيها بالله وغيره ويستعان فيها بالله وغيره ويرجى فيها الله وغيره حتى إنه قد تسمع الألفاظ المشتملة على الشرك الصراح منها أي من هذه المساجد عبر موجات الأثير وعلى الهواء مباشرة المدد يا فلان نظرة يا رئيسة الديوان دون نكير أو حياء. تجد هذه المساجد خصوصا في شهر رمضان مضاءة بالأنوار ومملوءة بالزائرات والزوار وكثير منهم يعتبر ذلك احتفالا وموسما وعيدا ويجتمع أصحاب الطرق حول هذه المقامات والأضرحة يأتون من كل حدب وصوب للاجتماع على الشركيات والبدع والخرافات. فحق لله سبحانه أن يقول في هذا المقام وفي ثنايا آيات الصيام وفي خلال الحديث عن شهر رمضان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن دعا الله السميع القريب وحده فقد آمن به واستجاب له وصار من الراشدين. ومن دعا غيره ممن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فقد آمن. هذه همزة تصلح إلى مد، هذا مد، آمن وليس أمن، يعني طبعا عندكم همزة صحيح، آمن آمن هذا مد. فقد آمن بغيره واستجاب لغيره وصار من الغاوين. ومن دعاه ودعا غيره أيضا فهذا هو الشرك الأكبر الذي إن مات صاحبه عليه لا يغفره الله عز وجل أبدا، كما في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين من الأمراء والعلماء أن يسعوا جادين في تطهير بلاد الإسلام من الشرك كبيره وصغيره باذلين في سبيل ذلك النفس والنفيس الجهد والمال والوقت، وهو أعظم الواجبات على الإطلاق وأهمها وأولاها تقديما قبل كل شيء. نريد أن نقيم الشريعة، وهل هناك شيء يقام أهم من التوحيد؟ الشريعة التي نطالب بإقامتها ما أهم شيء فيها؟ ما أهم شيء في الشرع؟ التوحيد. أقم التوحيد قبل أن تقيم الصلاة وقبل أن تؤتي الزكاة وقبل أن تقطع يد السارق وقبل أن ترجم الزاني. لا بد من إيقاف المشرك عن شركه قبل أن توقف السارق عن سرقته وقبل أن توقف الزاني عن زناه. فهؤلاء السرقة والزنا عصاة فسقة، أما هذا فشرك أكبر يحبط دين الإسلام من ألف إلى ياء. إذن الأمر جد خطير، والذين يريدون تطبيق الشريعة دون أن يفهموا ما هي الشريعة هؤلاء يحتاجون إلى أن يتعلموا ما هي الشريعة. الذين يدعون إلى الإسلام وهم لا يعرفون ما هو الإسلام يحتاجون أولا إلى أن يعرفوا ما هو الدين الذي هم يدعون إليه، وهم من أجهل الناس به للأسف. وهذا موقفنا إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.